السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أما بعد، سورة عبس من السور المكية. يقول الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس، معنى عبس في اللغة أي كلح بوجهه وقطب جبينه. عبس أي كلح بوجهه وقطب جبينه. عبس وتولى يعني أعرض. والتولي قد يكون بالجسد وقد يكون بالقلب، والمقصود هنا أنه التولي يعني الإعراض. والمقصود بقوله سبحانه وتعالى عبس وتولى يعني بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى في بعض القراءات لكنها غير متواترة. أأن جاءه الأعمى، أأن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعني لما جاءه الأعمى. عبس وتولى المقصود بذلك كما قال جمهور المفسرين يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمى المقصود بذلك أيضا كما قال جمهور المفسرين هو عبد الله ابن أم مكتوم. أو الإمام الترمذي في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن أم مكتوم وعنده صناديد قريش، فلما جاءه قال له: أرشدني وعلمني مما علمك الله. فلما قال له ذلك أقبل على ذلك رجل يعني من المشركين فقال له: أترى فيما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فلما انصرف عبد الله بن أم مكتوم أنزل الله عز وجل معاتبة لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والأعمى كما يقول العلماء صفة نقص، والناس لا يحبون أن ينادون بصفات النقص، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في تلك الصورة الأعمى، وذلك أن الإنسان إذا كان مشهورا بشهرة لا يعرف إلا بها فإنه حينئذ لا حرج في أن ينادى عليه دون أن يراد بذلك الانتقاص منه، كما جاء في الحديث: أحقا ما يقول ذو اليدين، لما جاء ذو اليدين إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت. قال: في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فذهب فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. قوله ذو اليدين، وذو اليدين رجل فيه طول، هذا لأنه يعرف بذلك فلا حرج. لذلك كان من أسماء أهل الحديث الأعمش والأعرج ذا والمقبري والداروردي. وأصل الداروردي الأنداروردي، الأنداروردي، ثم خفف الداروردي. وقيل أنه كان في بلدة إذا أراد أحد أهلها أن يستضيف ناسا يقول له: انظر يعني ادخل، أو انظر يعني ادخله، فسمي الأنداروردي ثم خففت إلى الداروردي. وكذلك الإمام ابن دقيق العيد قيل سمي بذلك لشدة بياضه. فإن كان إنسان شيء عيب لا يعرف إلا به فلا حاجة حينئذ أن ينادى به. وكان يقول سعيد بن المسيب، وبالمناسبة يصح أن يقال سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب، يقول سعيد بن المسيب: طيب الله من سيبني، يعني من يقول سعيد بن المسيب، لكنه اشتهر بذلك أو بتلك اللفظة. فلا حاجة حينئذ، فإن كان هناك شيء لا يعرف إلا به فلا حاجة في ذلك، كما قراه جماهير المحدثين وكما حكى البخاري في تفسيره رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى: أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى. وما يدريك يعني وما يعلمك، وما يدريك يعني وما يعلمك. قال العلماء: جاء في القرآن وما أدراك وما يدريك. فإذا جاء ما أدراك فإن الله عز وجل بعدها يعلم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بما سأله عنه. قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فإذا كانت ما أدراك فإن الله يدري نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وإن كان الاستفهام بقوله وما يدريك، فالغالب حينئذ أن الله عز وجل لا يدري نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك مما اختص الله عز وجل بعلمه. قال تعالى: يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال تعالى: وما يدريك لعله يتزكى. وما يدريك لعله يتزكى، يعني لعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، نعم، وما يدريك يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أقبل عليه ذلك رجل فإنه يتزكى. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه: وما يدريك وما أدراك. الغالب أن الله عز وجل إذا قال وما أدراك فإن الله عز وجل يعلم نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والمثال على ذلك قول الله عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فما القارعة؟ قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إلى غير ذلك من الآيات. أما إذا كان الاستفهام بقوله سبحانه وتعالى وما يدريك، فإن الغالب أن الله عز وجل لا يدري، يعني لا يعلم نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بما يكون بعد ذلك، كالآية التي معنا: وإن كان قد قال بعض المفسرين إن الله عز وجل قد أعلم نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. نعم، أحسنتم، بعدها مباشرة. وكما قال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وعلم الساعة عند الله عز وجل، ومما استأثر الله عز وجل بعلمه، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. قال تعالى: وما يدريك لعله يتزكى. لعله يتزكى، كما بينا من قبل، أصل يتزكى يتزكى، وأدغمت تاء الافتعال في الزاي ثم قلبت زايا فقيل يتزكى، يعني يتطهر، يكون من أهل الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. ما يدريك لعله يتزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر يعني يتذكر ما تعظه به وما ترشده عليه أو به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، يتذكر ما تدله عليه فيستجيب لأمر الله عز وجل. فتنفعه الذكرى، تنفعه الذكرى يعني تنفعه الموعظة، تنفعه الذكرى يعني تنفعه الموعظة. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، وقد قرأ القراء أو بعض القراء فتنفعه الذكرى بالضم، فتنفعه الذكرى. أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أما من استغنى يعني من ظن الغناء والثراء بماله، عليه السلام، وصاب ماله وجاهه فإن الغنى كثيرا ما يورث الطغيان، كما قال تعالى في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إذا ظن الإنسان من نفسه أنه مستغن عن غيره من البشر فإن ذلك يورثه الطغيان، بل ربما يظن نفسه والعياذ بالله أنه مستغن عن خالقه ورازقه ومولاه ومدبر أمره سبحانه وتعالى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال تعالى: أما من استغنى، أما من استغنى، أما من استغنى يعني عن الخضوع لدين الله عز وجل، أما من استغنى يعني عن الخضوع لدين الله عز وجل وكفر بآيات الله سبحانه وتعالى. أما من استغنى فأنت له تصدى، فأنت له تصدى يعني تقبل عليه مصغيا بأذنك، تتعرض له وتقبل إلى استماع كلامه وإلى تبادل الحديث معه. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، ما عليك ألا يزكى، ما عليك ألا يتطهر وألا يؤمن بالله عز وجل، يعني إن ذلك ليس بضار لك وليس مصيبك ذلك، إنما أنت منذر، فما عليك إلا تبليغ الدين لمن أقبل عليه. قال تعالى: وأما من جاءك يسعى يعني بالخير، كما قلنا أن يسعى قد تأتي للخير والشر في آن واحد وقد تختص بالخير، فهي هنا تختص بالخير لا غير. وأما من جاءك يسعى يعني بالخير مقبلا على دين الله عز وجل، وقد مر بنا أن السعي قد يكون بالفساد، كما قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تولى في الأرض سعى يعني بالفساد والمعاصي والعياذ بالله. وكما مر بنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، يسعى يعني بالفساد. وقد تأتي بالمعنيين بالخير والشر جميعا، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما قدم وعمل من خير أو شر. وكما مر بنا أيضا بفضل الله عز وجل في قوله تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني ما قدم من خير أو شر. قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله ويخاف الدار الآخرة، فأنت عنه تلهى، تلهى يعني أنت عنه تشاغل وتتغافل. وفي ذلك الكلام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء أمره الله عز وجل أن يقبل بوجهه على ضعفة المسلمين. ومن المعلوم أنه عندنا في دين الله عز وجل أن للضعفة شأنا وأن لهم حظا ونصيبا مثل كثيرهم. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما أخبرنا الله عز وجل في سورة الكهف. قال الله عز وجل في سورة أو أواصل سورة الأنعام، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، عفوا أنا يعني ربما أخطأت بدلت الآيتين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذه الآية التي في سورة الكهف. أما التي في سورة الأنعام هي قوله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن أو بين له فيها أن النصر يكون لضعفة المسلمين، كما أخبرنا الله عز وجل في أواسط سورة الأنفال، قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تبين الله عز وجل لنا في تلك السورة الكريمة أن المسلمين كانوا يخافون من الضعف وكانوا قلة، فآواهم الله عز وجل وأيدهم بنصره وجعلهم يبفون وينتصرون على أعدائهم بحول منه وقوة منه سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: وهل تنصرون وهل ترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وبصلاتهم. زاد الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه في سننه: وبإخلاصهم لله تعالى. فبين الله عز وجل أن لضعفة المسلمين عندنا شأنا عظيما لا يتغافل عنه إلا غافل، لذلك بين الله عز وجل ذلك لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم في آيات كثير ذكر على أسماعكم بعضا منها. والله عز وجل كما بين لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك قد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته. فكما جاء في سؤال هرقل، سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان فقال لأبي سفيان: أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: كذلك أتباع الأنبياء. نعم، يعني ضعفاؤهم. وكذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كما صح بذلك الخبر ظنه في البخاري ومسلم أن أبا الحديث عفوا ليس البخاري ومسلم من حديث من في صحيح مسلم من حديث عائذ ابن عمرو في صحيح مسلم من حديث عائذ ابن عمرو أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يومئذ على الشرك، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال، مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال فلما مر عليهم قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أتقولون ذلك لسيد قريش وعظيمها، أو لعظيم قريش وسيدها؟ ثم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخبر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثم قال لهم: يا إخواني، هل أغضبتكم؟ فقالوا: يغفر الله لك يا أخي. وتأملوا هذا الموقف الذي تلي على مسامعكم مع أبي بكر ومع هؤلاء الضعف من المسلمين، الذي كما جاء في السير حكى الإمام الذهبي في السير سير علامة النبلاء قال: السباق أربعة، أنا يعني النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم. هؤلاء السباقون الذين سبقوا أقوامهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، هذا حالهم مع أبي بكر الصديق، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق وما أمره به. أبو بكر الصديق نفسه وقع بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خصومة، ويكون أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الأظلم، ثم يذهب إلى عمر بن الخطاب يستسمعه فلا يسمح له، ثم يذهب أبو بكر الصديق ويحكي للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ما دار بينه وبين عمر بن الخطاب. فلما انصرف أبو بكر ندم عمر من أجل أنه لم يقبل أبي بكر، فذهب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد عنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه غضب على عمر بن الخطاب، وإن كان معه الحق، غضب على عمر بن الخطاب وقال: أما أنتم بتاركي لصاحبي؟ فقد صدقني إذ كذبني الناس، وأعطاني إذ حرمني الناس، إلى غير ذلك. فهذا حاله مع عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر هو الذي عليه الحق، ومع ذلك كان مع ضعفة المسلمين شأن آخر، مع ضعفة المسلمين شأن آخر. لذلك فإن النصر يتنزل بفضل الله عز وجل بسبب ضعفة المسلمين، وذلك فضل الله عز وجل وأمره لنا في كتابه. لذلك قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لما كان الصحابة أذلاء ضعفاء يخافون الله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك يرهبون من أعداء الإسلام، نصرهم الله عز وجل على أعدائهم بفضل منه سبحانه وتعالى، نصرهم الله عز وجل نصرا عزيزا مؤزرا، فانتصروا على الكفار في أشد المعارك برغم من قلة عددهم وقلة عددهم. نفس الوقت لما أحسوا بالكثرة والقوة قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، تغن عنهم من الله عز وجل شيئا، وولوا الصحابة مدبرين بعد ذلك. فإن النصر من عند الله عز وجل وحده لا شريك له، ليس من عند أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة، كلا إنما يتلى على مسامعك من القرآن الكريم، إنه تذكرة لمن يتذكر، عظة لمن يتعظ. كلا إنها يعني آيات القرآن الكريم جميعا، يعني يراد بذلك القرآن الكريم. وقيل كلا إنها تذكرة يعني سورة عبسة التي تليت على مسامعك تذكرة لك يا رسول الله حتى لا تعود لمثل ذلك. لذلك حكى بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يقربه منه، بل وجعله إماما بعد ذلك. ألا إنها تذكرة من الآيات في تلك الصورة على الخصوص أو عموم القرآن الكريم، تذكرة لمن تذكر، عبرة لمن اعتبر. كلا إنها تذكرة. وهذا التأديب لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل شيء كان أولى به أن يفعله، فإنه مخير بين شيئين، بين من يقبل أو يترك. عبد الله بن أم مكتوم يترك إيمانه بالله عز وجل، لأن عبد الله بن أم مكتوم كان له شأن عظيم في القرآن، لأن الله عز وجل أنزل بسببه آيات في القرآن الكريم. أنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، فقصد الله عز وجل، قال تعالى: لا يستوي قاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فكان جالس عبد الله بن أم مكتوم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، ففيه نزلت آيات قرآنية تتلى إلى قيام الساعة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم وتشاغله عنه كان ذلك بسبب أنه تركه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، تركه للإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعتذر إخواننا، والله ما أخرج يعني بمقدوري، ولكن رغم عني والله فيعني وأتأخر في الدخول رغم عني. الله المستعان، أسأل الله العافية. الله المستعان. قال تعالى: إلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. إنها تذكرة من شاء ذكره. قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة: فمن شاء ذكره. هذه الآية يراد بها التخويف، فمن شاء ذكره. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره يراد بها التهديد والوعيد، فمن شاء أن يذكره ذكره، ومن شاء أن لا يذكره فسوف يعلم مصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. والآية كقول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني من شاء فليؤمن فسيعلم ثواب إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ومن شاء فليكفر فسيعلم عاقبة كفره بالله والعياذ بالله. قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فمن شاء قدم الأعمال الصالحة بين يدي الله عز وجل. كلا إنها تذكرة. كلا، قال العلماء، هذه الكلمة، والصحيح أنها حرف، الصحيح أن كلا حرف، فذكر ذلك جمهور النحويين، قالوا أن كلا حرف. واختلف العلماء في مدلول كلا، فذهب سيبويه وجماعة من البصريين أن المراد بكلا كلمة رضع وزجر، أن المراد بكلا كلمة تراد بها الرضع والزجر، يعني التكليم والتوبيخ بشدة مع الشدة على الخصم. إنسان إذا أراد أن يشتد ويرضع إنسان فإنه يقول له كلا، فكلا كلمة رضع وزجر. وقال بعض النحويين كالكسائي في جماعة أنها يراد بها أنها بمعنى حقا، وقد قيل أنها قريبة من معنى ألا التي هي في قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني حقا، كقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ففي قول الله عز وجل كلا، قال العلماء ها هنا بمعنى حقا، كلا يعني حق. وقد قيل أن كلا قد تأتي بمعنى إي، قيل أن كلا قد تأتي بمعنى إي، يعني كما قال الله عز وجل كلا والقمر، يعني إي والقمر. قال الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف، هذه الصحف المراد بها القرآن الكريم، صحف مكرمة مقرمة، يعني عن وصول أيدي البشر إليها، فالصحيح أنها اللوح المحفوظ، في صحف مكرمة يعني في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. قال تعالى مرفوعة، قال العلماء مرفوعة يعني عالية القد، وقال بعض العلماء مرفوعة المراد بها رفعتها يعني على الحقيقة لأنها في اللوح المحفوظ، وكلا المعنيان صحيح بإذن الله تعالى، فإنها عالية القد مرفوعة عن وصول أيدي البشر إليها، مطهرة من الشرك ومن الزيادة والنقصان أو التحريف ومن ورود التكفير عليها والتبديل، فإنها محفوظة بحفظ الله عز وجل. قال العلماء هي صحف مطهرة، كذلك لما جعلها الله عز وجل مطهرة جعل من يمسها طاهرة، فأوجب على قول أن يتطهر من يمسها، وفي ذلك يقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. لكن الصحيح من أقوال المفسرين أن قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، المراد بذلك الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون، المراد بذلك ملائكة لا غير. كذلك هنا قال تعالى بأيدي سفرة كرام برة، فقوله مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة يعني بأيدي الملائكة. ما تعلمون أن هناك فريق من العلماء ذهب أنه يجب على الإنسان أن يتطهر من أجل مس المصحف، يستدلون بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذا كما قلنا لا يصح الاستدلال به ويستدل على ذلك، لكن قد يؤخذ من ذلك استحباب التطهر لتلاوة القرآن، لكن الوجوب حكم آخر. وقد استدل بعض العلماء بالوجوب بقول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فأوجب بعض العلماء على الإنسان أن يتطهر إذا أراد أن يمس المصحف، لكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن ذلك ليس بواجب، إنما هو بمستحب، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت، ويراجع ذلك الحديث، قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وفي رواية بزيادة إلا من جنابته، فمعنى على كل أحيانه يعني في كل وقت. قال تعالى مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، بأيدي سفرة اختلف العلماء في مدلول ذلك على عدة أقوال، وجمهور المفسرين على أن المراد بذلك الملائكة، لكن اختلافهم يسميه العلماء اختلاف تنوع، يعني ليس باختلاف التضاد، ليس نعم حتى التوسغ، عفوا عن الكلام كان يعني موجود في الناحية المقابلة، يعني اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد، يعني يصح هذه الأقوال، يعني كل أو جميع تلك الأقوال صحيحة، إنما الاختلاف في التعبير. قال بعض العلماء بأيدي سفرة يعني الكتبة، بأيدي سفرة، يعني الكتبة، يعني الذين يكتبون أعمال العباد ويحصونها عليهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. بأيدي سفرة يعني كتبة. وقيل السفرة يعني قراء القرآن، السفرة يعني قراء القرآن، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران، وفي رواية فله أجران اثنان. وقيل أن سفرة بمعنى الملائكة الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، يعني رسله، يعني هم الذين يسفرون بين الله وبين خلقه فهم الواسطة. وقيل أن السفارة مأخوذة من الصلح بين الناس، لأن الملائكة الواسطة بين الله وبين خلقه، يعني بنزول الوحي على الأنبياء والمرسلين، إنما بنزول الوحي تصلح أحوال الناس، وبالوحي صلاح الناس، صلاح الأعمال وصلاح القلوب. على حد قول القائل: لا أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغش إن مشيت، لا أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغش إن مشيت، يعني إن سعيت بين قومي فلا أسعى إلا بالإصلاح. وكما قال الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه الكريم في سورة النساء، قال تعالى في سورة النساء: أو إصلاح بين الناس. قال تعالى في آية: لا خير فيهم من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكما قال الله عز وجل أيضا: الصلح خير. فالإصلاح بين الناس فيه فائدة عظيمة. فالملائكة صفراء، يعني لأنه بسببهم يحدث الصلح بين الناس، وذلك لأنه بالعمل بالوحي يكون صلاح الدنيا والآخرة وصلاح الدين بفضل الله عز وجل. صلاح الدين والدنيا يكون باتباع شريعة الله عز وجل. نعود ونكرر أن المراد بالسفرة قال العلماء على ثلاثة أقوال، ولا سيما لو كتب بين أيدينا أو كتبها أحد بكتابتها لكان خيرا بفضل الله عز وجل. السفرة يعني الكتبة، الثاني السفرة يعني القراء، والثالث السفرة الذين يدور بين الله وبين رسله، يعني الواسطة بين الله وبين خلقه، يعني من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: بأيدي سفرة كرام برة. كرام لأنهم مكرمون، كرام يعني هم كرام الخلق، كرام النفس، أنفسهم كريمة. لذلك كما قال النبي صلى الله تعالى وسلم: أطت السماء، أطت السماء يعني سمع لها أطيط، والأطيط هو صوت الرحل إذا وضع عليه المتاع. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما عليها موضع شد إلا وعليه ملك ساجد أو قائم لله تعالى. فالملائكة كما قال الله تعالى في أوصافهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولعله بإذن الله عزل في آيات أخرى يأتينا بعض من أوصاف الملائكة. قال تعالى: بأيدي سفرة كرام برة. برة يعني مطيعة لله عز وجل، وبرة مفردها بار، كفاجر وكافر والفجر وكفر. فبرة مفردها بار، لكن العرب تستخدم بالمفرد رجل بر وامرأة برة بترك الألف. قال تعالى: كرام برة يعني مطيعة لله عز وجل. الملائكة بعد أيدي صفر يعني الملائكة، كرام برة يعني هم كرام النفس، برة يعني مطيعة لله سبحانه وتعالى. كما قلنا قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ثم بعد تلك المقدمة قاله الله، قالها الله عز وجل لنا، قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان يعني لعن الإنسان. قاد من ذلك ليس عموم الإنسان، وإن كان في الغالب أن المراد بإنسان عموم الإنسان، لكن أحيانا يراد به جنس مخصوص من بني البشر، فهنا يراد بالإنسان الإنسان الكافر لا غير. قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره وعناده. وقد قال بعض المفسرين المراد بذلك ما أكفره، ما الذي جعله يكفر بالله عز وجل، ما الذي جعله يصير إلى الكفر بالله عز وجل مع نعم الله عز وجل المتنزلة تطر عليه، التي لا يجحدها إلا جاحد ولا ينكرها إلا كفور. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أشد كفره. من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه؟ فليتأمل الإنسان كيف خلقه الله عز وجل، أوجده في تلك الأرض. كما قيل، قال العلماء: كان الإنسان أصله نطفة مضرة، ثم يصير جيفة كضرة، وبين ذلك يحمل العذرة. أصله نطفة نذرة، ثم يصير جيفة نذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. وقيل: من أي شيء خلقه؟ من نطفة. قيل، قال العلماء: من نطفة. النطفة هي ماء الرجل وماء الأنثى، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، في أوائل سورة الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، معنى أمشاج يعني أخلاط من الذكر والأنثى. وكما قال الله عز وجل، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل، قال تعالى: يخلق من بين الصلب والترائب، من بين الصلب والترائب. الصلب يعني ماء رجل، والترائب يعني ظاهر الأنثى، يعني من ماء الأنثى. أمشاج يعني أخلاط. قال تعالى: فالإنسان مخلوق من نطفة. الأمشاج يعني أخلاط، يعني من الذكر والأنثى، يعني من ماء الذكر ومن ماء الأنثى. قال تعالى: من نطفة خلقه فقدره. فقدره، قال بعض العلماء، فقدره علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك عظما ثم يكسى العظام لحما ثم يكون خلقا آخر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد خلقنا في سورة المؤمنون، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فالإنسان كان نطفة ثم علقة، ومصداق ذلك قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والذي نفسي بيده، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد قال بعض المفسرين أو جاء في بعض روايات لذلك الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. فالإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذا قول جماعة من المفسرين. وقد قال بعض المفسرين من نطفة خلقه فقدر، قدر له أنه يحيا في الأرض، وقدر له رزقه وقوته الذي يرزقه الله عز وجل إياه، وقدر له عمره وأجله، وقيم ذلك أول الحديث، ثم يكتب له، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، والاثنان صحيحان والحمد لله عجل، وكل ذلك مقدر. وقد جمعهما الحديث الذي ألقي على مسامعكم قريبا. قال تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. فقد أوى الإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن ماجه في سننه من حديث من عن بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، واسمه بش ابن جحاش فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يعني في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده، وفي رواية أنه بصق في يده، ثم قال، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم، ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، تمشي وعلى الأرض منك وإيد، ثم إذا بلغت روح الحلقوم، وفي رواية أنه أشار إلى حلقومه، وفي رواية حتى إذا بلغت روح التراقي، تقول: أتصدق كذا وكذا، وقد كان لفلان، كان لفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بزق بالزاي التي هي راء وعليها نقطة، وفي رواية بصق في كفيه، ثم قال، يقول الله تعالى: ابن آدم، أن تعجز الله عز وجل، كيف تغلب الله عز وجل القهار بظلمك إياه بأن تكفر الله عز وجل وتجحد نعمه، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، وقد خلقتك من مثل هذا الحديث. قال تعالى: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ثم السبيل، اختلف العلماء في تدبر تلك الآية الكريمة، فرجح الإمام الطبري في تفسيره أن المراد بالسبيل سبيل خروجه من يعني طريق خروجه من بطن أمه. وقال جماعة من المفسرين: ثم السبيل يسره، يعني يسر له طريق الخير وطريق الشر. ثم السبيل يسره، يعني يسر له طريق الخير وطريق الشر. وقد قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: وهديناه النجدين. قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة: هديناه النجدين على المعنيين، الأول هديناه سدي أمه ووفق لذلك، والثاني وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إن الله عز وجل بين له طريق الخير وطريق الشر، إما يكون شاكرا لنعمة الله عز وجل عليه فيحمد الله عز وجل على نعمائه فيؤمن بالله عز وجل، وإما كفورا جاحدا لنعم الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: ثم السبيل يكون المراد بذلك إما طريق الخير أو طريق الشر، أو المراد بذلك والعلم عند الله كما قال الإمام الطبري: ثم السبيل يسر، ثم سبيل خروجه من بطن أمه. وقد استدل على ذلك بسياق الآيات الكريمة، لأن الآيات الكريمة في مدلولها تدل على ذلك. ولعله العلم عند الله عز وجل ثم السبيل يسره، إشارة من الله عز وجل أنه بين لنا الطرق الموصلة إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فكما أخرجنا من بطون أمهاتنا، فالمعنى الثاني الصحيح بين لنا ما به نصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى، كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم في أوائل سورة النحل، قال سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، فكما بين لنا الطرق التي نسلكها في الدنيا من الخيل والبغال بذلك إلى أن قال الله ويخلق ما لا تعلمون، قال المفسرون أو بعض المفسرين في تفسير ذلك: يخلق ما لا تعلمون، يعني ما لم تبلغه علمكم، ما لم تبلغه عقولكم، ولم تصله أسماعكم، مما أتانا بفضل الله جل من طائرات وقطارات نحو ذلك. فلو أخبر الله جل به الصحابة ما استطاعت أفهامهم ولا أذانهم فذلك. فبين لنا طرق الدنيا، بين لنا سبحانه وتعالى الطرق الموصلة إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل، قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان الطرق الموصلة إلى مرضات الله عز وجل. وهذا المعنى تقرر كثيرا في آيات من القرآن الكريم، هذا المعنى قد تقرر كثيرا في آيات من القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال تعالى في بيان أن الناس يأخذون الزاد في طريقهم إلى الحج، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأمرنا الله عز وجل أن نأخذ الزاد في طريقنا إلى الحج. قال: نزلت تلك الآية قوم يذهبون إلى الحج بغير زاد، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكما أمرنا الله عز وجل بأخذ الزاد في الحج بين لنا زاد آخر هو أفضل من ذلك الزاد، فقال تعالى: فإن خير الزاد التقوى، أي ما تحل به المرء هو تقوى الله سبحانه وتعالى، على حد قول القائل: بتقوى الإله نجا من نجا فاز وصار إلى ما رجع، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. فالإنسان يأخذ زادا إلى الله عز وجل بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم في أوائل سورة الأعراف، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير. فكما أمرنا الله عز وجل أن نستر سوآتنا، وكما نحن بني البشر يحرص كل واحد منا ألا تظهر عورته سوءته على غيره من الناس إلا على زوجته، إن الله عز وجل أو إلا على المرء مع زوجه، فإن الله عز وجل أمرنا بلباس آخر هو خير للقلوب من ذلك اللباس. فقال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. هذا المعنى قد تكرر أيضا في قول الله عز وجل سبحانه وتعالى، قال تعالى: وثيابك فطهر، فيا عبد الله إنه يجدو بك ويحسن أن تحسن هيئتك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب بطر الحق وغمط الناس. فكما أن الإنسان يحرص على نظافة ملابسه، وهذا مطلوب في دين الله عز وجل، فليحرص على التخلص من قدر أقصى أشد من ذلك. قال تعالى: ووجز فهجوا، يعني اتركوا عباد الله المعاصي والذنوب. وهذا المعنى ذكر قريب منه في قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من الخلاء فليقل: غفرانك. قال بعض العلماء في ذلك تذكرة أن الإنسان لما من الله عز وجل عليه بالتخلص من أثر ما يؤذي بدنه بدخوله الخلاء، إذا خرج يتذكر ضررا هو أشد على قلبه مما تخلص منه، فكما يسر الله عز وجل له التخلص مما يؤذي بدنه فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصه مما يؤذي قلبه، فليقل: غفرانك. هذا المعنى حكاه أو قريبا منه أم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى: ثم السبيل يسره. قلنا أن المعنيان صحيحان بإذن الله تعالى. قال تعالى: ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره يعني جعله مقبورا، يعني مدفونا، وتلك نعمة من الله عز وجل بها علينا. لذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا فدعوت الله عز وجل أن يسمعكم بمثل أو بنحو ما أسمع من عذاب القبر. فالدفن نعمة من النعم التي أنعمها الله عز وجل بها علينا. والمقبر قال العلماء هو الله عز وجل، الذي صير الإنسان في القبر هو الله سبحانه وتعالى، ثم أماته فأقبره. ويقال أن من يسميه الدافن أو بعرف المصريين الدفان يسمى أيضا في اللغة القابر، يسمى في اللغة القابر، كما قيل على حد قول القائل: لو أسندت ميتا إلى نحرها مات ولم ينقل إلى قابره، ولو أسندت ميتا إلى نحرها مات ولم ينقل إلى قابره. يعني أن تلك المرأة لو أسندت ميتا إلى نحرها مات لم ينقل إلى قبيل، لم يأتي قابر فيدفنه، بل سيظل على ذلك. فالقابر يعني الدافن. قال تعالى: ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. البعث والنشور قريب، والنشر قريب من معنى البعث، فنشر يعني بعث بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره يعني بين يديه للحساب والجزاء، بين يديه للحساب والجزاء. ثم إذا شاء أنشره يعني أوقفه بين يديه سبحانه وتعالى، وذلك بعد النفخة الثانية في الصور. قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره يعني أحياه الله عز وجل وبعثه بعد موته، رده حيا بعد أن كان ميتا. قال تعالى: كلا لما يقدم أمره. قال العلماء: نشره يعني بعثه بعد الله عز وجل، يعني أن الإنسان بعد أن يموت فيقبر، يعني في قبره، بعد أن يوضع في قبره، على حد قول القائل: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبرون، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. الإنسان بعد أن يوضع في قبره يحيى بعد ذلك، ينفخ إسرافيل في الصور فالنفخة الثانية فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يخرجون من قبورهم ينبتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تنبت الحبة حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره قال تعالى كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي يعني لما يفعل ما أمره، يعني ما افترضه الله عز وجل عليه. قال تعالى إن الإنسان لم يفعل ولم ينفذ ما أمره الله عز وجل به. قيل تلك الآية عامة في كل أحد، ليس أحد يموت وينفذ جميع أوامر الله عز وجل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم أنه قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإن الإنسان لا يستطيع أن ينفذ جميع الأوامر، أما النواهي فإنه يجب أن ينتهي عن جميع النواهي. قال تعالى كلا ما يقضي ما أمره. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان، والإنسان هنا عام، فلينظر يعني نظر اعتبار وتفكر وتدبر. فالله عز وجل يرشدنا إلى ضرورة التفكر والاعتبار والعظة، فقال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتأمل إلى طعامه. وقد روي حديثا لكن لا أدري صحته، ربما يكون أثر يعني يصح موقوفا ليس مرفوعا، أنه قيل مثل الدنيا كمثل طعام أحدكم وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى أين يصير، فإنه يعلم إلى أين يصير. فإن الإنسان مهما أكل من طيبات الحياة الدنيا فإنه بعد ذلك يعلم كيف يخرج ذلك من بدنه، أي رائحة تخرج منه إذا أخرج ذلك برغم من أكله للطيبات. لذلك فإن من نعم الله عز وجل على المؤمنين في الآخرة في الجنة أن رشحهم يصير مسكا، وأنهم لا يتغوطون ولا يبلون ولا يسفلون. فالإنسان يصير الداخل منه يتحول إلى رشح، ورشحه المسك، وذلك من فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال تعالى أن صببنا الماء صبا. فليتفكر الإنسان في عطاء الله سبحانه وتعالى وفي خلقه الطعام وكون وكيفية خلق ذلك الله عز وجل لذلك الطعام. أيوه. قال تعالى أن صببنا الماء صبا. قال تعالى الصوت الآن. قال تعالى نعم الحمد لله. قال تعالى أن صببنا الماء صبا. أن صببنا الماء صبا يعني جعل الله عز وجل الماء ينصب على الأرض، بذلك تحيا الأرض الميتة بفضل الله سبحانه وتعالى. أن صببنا الماء صبا يعني على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا يعني تنشق الأرض بالنبات بفضل الله عز وجل. وفي ذلك مقاربة بين خلق الإنسان وبين خلق النبات، في ذلك إثبات لأن الله عز وجل القادر على خلق ذلك النبات وتصييره من كونه ميتا، فكذلك فإن الله عز وجل قادر على إحياء البشر. لذلك ضرب الله عز وجل مثلا للبعث والنشور بإحياء الأرض بعد موتها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة. قال العلماء كل ما يدخر ويقتات من الحبوب، فيشمل بذلك الحنطة والشعير ونحو ذلك مما يأكله بنو آدم ويقتاتون به ويدخرونه. فأنبتنا فيها حبا وعنبا ومن الأعناب كذلك وقضبا. قضبا قال العلماء القضب هو البرسيم، وقيل القضب علف الدواب، قضب قيل البرسيم المعروف الذي يأكله الدواب، وقيل عموم علف الدواب، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، وزيتون وكذلك شجرة الزيتون، وشجرة الزيتون شجرة مباركة بفضل الله عز وجل، لذلك فإنها إن كانت ناضرة فإن الزيت يخرج يلمع في أوراقها على أوراقها كأن الزيت يخرج من الأوراق إذا أحسنت السقي ورعاية، لذلك ضرب الله عز وجل بها مثلا لنوره، قال تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية، فأجود ما يكون الزيتون إذا كانت الشجرة أو كل شجرة متباعدة عن أختها. وقد قال الله والزيتون مما يقتات به يعني يؤكل، مما يقتات به يعني يؤكل، وكذلك يؤدم به، وكذلك يدهن به يعني يستخدم للدهان، وكذلك يستصبح به يعني يستصبح به يصنع في الاستصباح يعني في إشعال الضوء ونحوه إلى غير ذلك من الفوائد. قال تعالى وزيتونا ونخلا، ونخلا ونخلا يعني، وجعل الله جل النخلة كما قال النبي صلى الله تعالى وسلم مثل المؤمن مثل النخلة، مثل المؤمن مثل النخلة. قال تعالى وزيتونا ونخلا، وزيتونا ونخلا. قال تعالى وحدائق غلبا، وحدائق قال العلماء لا تسمى الحديقة حديقة إلا إذا كانت ملتفة واجتمع فيها كثير من الأشجار، وحدائق غلبا، ومعنى الحدائق يعني بساتين مليئة بالأشجار. قال تعالى وحدائق غلبا، وغلبا قال العلماء يعني طوال عظام، وحدائق غلبا يعني طوال عظام، وقيل قصد بذلك طوال النخل. قال تعالى وحدائق غلبا، والأغلب هو عظيم الرقبة، الأغلب هو عظيم الرقبة. قال تعالى وحدائق غلبا، وحدائق غلبا. قال تعالى وفاكهة وأبا، وفاكهة يعني وعموم الثمار، قال العلماء والفاكهة هي الثمار لكونها لا تدخر، فالفاكهة لا تدخر. قال تعالى وفاكهة وأبا، والأب كما قال كما قاله العلماء الأب هو حشيش الأرض، هو حشيش الأرض أو ما ينتفع به الدواب خاصة، ما ينتفع به الدواب أو الأنعام خاصة، الأب هو حشيش الأرض. وقد جاء في ذلك حديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه قرأ ذات يوم قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، فقال ما الأب؟ قال فاكهة، أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب؟ وكانت في يده عصا، فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، ثم ألقى بتلك العصا. ونحو ذلك روي عن أبي بكر الصديق فقال أي سماء تضلني وأي أرض قلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وهذا الأثر لا يثبت عن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في إسناده إبراهيم التيمي، قال العلماء إنه لم يسمع من أبي بكر الصديق، فهذا الأثر ضعيف والعلم عند الله تعالى. تعالى وفاكهة وأبا. وقال بعض العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعرف الأب يعني ما يخرج من حشيش الأرض، لكنه لا يستطيع أن يميزه من نوع دون نوع، لذلك هذا هو التكلف الذي قصده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الأب في مقصود عمر هو يعلم أنه حشيش أرض أو ما خرج مما تأكله الدواب، لكنه لا يعلم كنه ذلك على الحقيقة، لا يعلم حقيقة ذلك. تعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم، قال العلماء، وفاكهة متاعا يعني متعة لكم، متاعا لأنعامكم. فالفاكهة مما اختص به طعام بني آدم، والأب مما اختص به الأنعام. قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، متعة تتمتعون بها وتتمتع به كذلك وتأكل منه أنعامكم. الآن كما قلنا أربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز أو المعز. قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، قال العلماء: الصاخة عند العرب هي الداهية العظيمة، الصاخة هي الداهية العظيمة، وسميت صاخة لأنها تصم وتصخ الآذان لقوتها ولهول صوتها، لكنها تسمعهم، يعني لو سمعها أحد يعني في الدنيا لصمت آذانه، أما في الآخرة مع شدتها وهولها، إلا أنه برغم من هول ذلك لا يحدث معه صمم. قال: فإذا جاءت الصاخة. وقد قال بعض المفسرين أن المراد بالصاخة النفخة الثانية. اختلف العلماء في المراد بالصاخة على قولين: القول الأول فإذا جاءت الصاخة يعني يوم القيامة، فتكون الصاخة حينئذ اسم من أسماء يوم القيامة. والقول الثاني قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، الصاخة يعني النفخة الثانية. والأمر قريب محتمل، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفر المرء من أخيه، يفر يوم يهرب المرء من أخيه. اختلف العلماء لماذا الإنسان يهرب من هؤلاء البشر وهو أحوج ما يكون إليهم، حيث إن هؤلاء هم أهل مودته. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. العلماء يفر منهم لأنه يعلم أنهم لا ينهم
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، الصوت، نعم، الحمد لله. طيب الحفص، نكمل الآن، نكمل. أنا المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني له في ذلك اليوم ما يشغله عن غيره. قال تعالى:
إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة
شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلهذا اليوم من هوله وشدته قد وضحه الله عز وجل لنا في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فلذلك ذلك اليوم يهرب الإنسان من أحبابه. لذلك كما قيل كل واحد إذا خشي أحدا فر منه إلا الله سبحانه وتعالى، إذا خفت منه فررت إليه. كل إنسان إذا خاف من أحد فإنه يفر منه إلا الله عز وجل، إذا خاف الإنسان منه فر إليه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كما أخبرنا الله عز وجل في أواخر سورة الذريات. قال تعالى: يوم يفر الإنسان، يوم يهرب الإنسان، يوم يفر المرء يعني يهرب المرء من أخيه وأمه وأبيه، وهؤلاء هم أصناف المودة وأكثر ما يدخلون لك الود والحب في قلوبهم. فالإنسان يفر منهم وصاحبته يعني زوجته، وصاحبته يعني زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم، لكل إنسان منهم يومئذ يعني في ذلك اليوم شأن يغنيه، يعني أمر يشغله عن أن ينظر إلى غيره. وقد جاء في ذلك حديث من رواه الإمام النسائي في التفسير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا، فقالت لهم امرأته: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها عبد الله بن عباس: لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا الحديث صحيح بشواهده، فقد صح بذلك الإسناد، نعم أعرف ذلك، فقد صح بذلك أيضا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح. قصدت حديث ابن عباس كما هو مذكور في تفسير الإمام النسائي، ومن أراد أن يراجعه فليراجعه هناك في تفسير الإمام النسائي، ومطبوع في مجلدين محققين تحقيق الشيخ صبري بن عبد الخالق فيما أذكر، ورجل آخر معه اسمه الجليمي، اسمه الجليمي. فهذا الحديث من ابن عباس قلت أنه صحيح بشواهده، وله شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غلا، وكما قلنا في رواية بهمة، وهذه في خارج الصحيحين. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. وفي بعض الروايات المذكورة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس، وأن السائلة هي زوجته، وكذلك هو يروى أيضا عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أنه قازل متعدد، أن يكون سبب النزول واحد والنازل متعدد، فنزلت آيتان، نزلت آيتان والسبب واحد، السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة. ثم جاء في ذلك آيتان، الأولى قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، والثانية قول الله عز وجل هنا معنى: لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. وكما مر بنا بالأمس في الندوة لقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخير: فأنزل الله عز وجل: إنك لتهدي من أحببت، وأنزل الله عز وجل كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ما كان للمشركين والذين أمنوا أن يستنفوا للمشركين، إلى آخر الآية الكريمة. قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة يعني وجوه المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة، أهل البدعة والضلالة تسود وجوههم والعياذ بالله. قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة يعني مشرقة مضيئة، يعني مشرقة مضيئة. ضاحكة مستبشرة، ضاحكة يعني تضحك، وعليك السلام، تضحك تلك الوجوه بما أنعم الله عز وجل عليها من النعيم والحضور، فتفرح بعطاء الله عز وجل لها سبحانه وتعالى. كما لم تبيض وجوهنا وتعطينا ما لم تعطي أحدا من العالمين، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الله عز وجل رداء من على وجهه فينظرون إلى وجه الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب عليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه يوم القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة يعني مشرقة مضيئة. ضاحكة يعني يبدو عليها علامات الفرح والسرور. مستبشرة يعني يظهر على ملامحها البش، وهو والبش كما قيل مأخوذة من البشرة، لأن الإنسان إذا كان مسرورا فإنه يظهر ذلك على بشرته يعني على جلده. قال تعالى ضاحكة مستبشرة. قال تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، والغبرة يعني أثر الغبار يعني السواد والعياذ بالله. وقد قال بعض المفسرين قال وجوه يومئذ عليها غبرة، إن الله عز وجل لما يقتص للشاة الجماء أو الجلحاء من الشاة القرناء ثم تصير أو يأمرها الله عز وجل فتكون ترابا بعد ذلك، هذا التراب الخارج منها يتحول إلى ترابا وغبارا يحث أو يحث في وجوه الكفار، هذا التراب يحث في وجوه الكفار. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ عليها غبرة. عليها غبرة يعني مغبرة وجوههم من أثر الغبار، والغبار يعني التراب يعني أو بقايا التراب. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. ترهقها يعني تغشاها، والتعبير بالإرهاق ليدل على أنها متعبة لما تصلى من عذاب الله والعياذ بالله. ترهقها يعني تغشوها وتعلوها قطرة. قطرة يعني ذلة ومهانة والعياذ بالله. ترهقها قطرة. وهؤلاء قال الله عز وجل عنهم أولئك هم الكفرة الفجرة، هم الذين كفروا بالله عز وجل وفجروا بفعلهم المعاصي والذنوب والسيئات. وقد قال بعض المفسرين أولئك هم الكفرة، الكفار ها هنا يراد بهم الذين اعتقدوا الكفر بقلوبهم خاصة، الكفر في الاعتقاد، والفجر الفجر يعني في الأعمال خاصة. فها هنا هناك فرق بين الكفر والفجور، وكان أحيانا يأتي الكافر بمعنى الفاجر والفاجر بمعنى الفاجر والفاجر بمعنى الكافر، لكن هنا فرق بين الكافر والفاجر. فالكفر يراد به كفر الاعتقاد خاصة، والفجور يراد به فجور الأعمال خاصة يعني ترك الأعمال الصالحة أو السعي بالأعمال الفاسدة يعني بالفسق والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ كتابه والعمل به وعمل بسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن يرزقنا فهم كتابه على وجه الذي يرضيه منا. نسأل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن ييسر لنا ويذل لنا كل خير في ذلك، وأن يبارك في ذلك الجمع الطيب، وأن يزيدنا علما جميعا، وأن يجعلنا ممن يحرص على علم النافع، وأن يبارك اللهم في كل من ساهم في نشر ذلك الخير، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا وحسناته وحسناتكم جميعا. نسأل الله جل أن يوفقنا لكل خير، وأن يباعد عنا كل مكروه وشر. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. ومن استجار من عذاب النار ثلاثا قال ابن هادي الودعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب من كتابه الصحيح المسند مما ليس الصحيح المسند مما الصحيح المسند مما ليس في الصحيح. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.